هو معجز في روعة وبيان، بتفكر وتدبر نحيا مع القرآن، نحيا مع القرآن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، اللهم أمين. وأسأله أن يجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اللهم أمين. أتناول آيات من سورة البقرة، مطلعها قول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. قول الله تعالى: يا بني إسرائيل، أي يا أولاد النبي الصالح الكريم إسرائيل صلى الله عليه وسلم. فإسرائيل وكما سلف هو يعقوب عليه السلام. اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، هذا ذكر يتضمن أمرين. الأمر الأول: اذكروها، حدثوا بها، قولوا من نعم الله علينا كذا وكذا وكذا، أنعم الله علينا بكذا وكذا وكذا، ونعم الله عليهم كثيرة، فقد أنجاهم الله من آل فرعون يسومونهم سوء العذاب، وقد فلق الله البحر لنبيهم موسى صلى الله عليه وسلم، وقد تفجر الحجر وانفجرت منه 12 عينا لما استسقى موسى عليه السلام لهم، وكذا فقد ظلل الله عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى، وكذلك ما من أمة أرسل فيها أنبياء أكثر من بني إسرائيل، فبنو إسرائيل هم أكثر الأمم التي أرسل إليها أنبياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم، كلما مات نبي تبعه آخر. وبلا شك فإن في هذا فضل عظيم، أن يكون الذي يقود البلد، أن يكون الحاكم نبي من الأنبياء، فهذا أدعى للعدل وأقوم للقسط بلا ريب ولا شك. أما قوله تعالى وأني، والوجه الثاني في الذكر: اذكروها واعملوا بمقتضى نعمي عليكم، قدموا لها شكرا، قدموا لها طاعة. أما قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، ففيها وجهان: أحدهما فضلتكم على العالمين في زمنكم، والثاني فضلتكم على العالمين جميعا بكثرة الأنبياء فيكم، فيكون تفضيلا في باب مخصوص، وإلا فأمة محمد صلى الله عليه وسلم أفضل منهم، لقول الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، أو خير أمتي قرني، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كذلك: إنكم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. فهذان الوجهان في قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين: أن يكونوا فضلوا على العالمين في زمانهم، أو يكونوا فضلوا في جانب من الجوانب ليس بصفة عامة، والله أعلم. أما قوله تعالى واتقوا يوما، أي احذروا يوما، والمراد يوم القيامة، والمراد احذروا عذاب هذا اليوم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، أي لا تدفع نفس عن نفس شيئا من عذاب الله. والآية في معناها قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي معناها قول الله تبارك وتعالى: ولو أن للذين كفروا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. والآيات في معناها كثيرة متعددة. الآيات في معنى قوله تعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا كثيرة ومتعددة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. هنا مبحث في الشفاعة ذا محل فهي أول آية. أما الشفاعة فمعناها ابتداء التوسط للتجاوز عن الذنوب والجرائم، أو التوسط لجلب خير أو لدفع ضر عن أحد من الناس. فهذا معنى الشفاعة. وأصل ذلك أن الشخص ينضم برأيه أو بقوله أو ببدأ فعن بعد أن كان وطرا، والشفع الزوج. ومما يؤكد هذا المعنى وسيأتي بيانه بتفصيل إن شاء الله في سورة النساء قول الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم لله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. ثم قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها. والمعنى في هذا المقام من ينضم إلى الرسول يقاتل معه فيصيره شفعا بعد أن كان وحده وترا له نصيب من ذلك، ومن ينضم إلى الكافر فيقاتل معه فيصيره شفعا بعد أن كان وترا فهذا له كفل من العقاب. فهذا من معاني الشفاعة. معنى الشفاعة أن الشخص ينضم إلى شخص لتقويته أو لتقوية رأيه أو لتعزيز مطلبه أو لنحو ذلك، فهذا يصيره شفعا بعد أن كان وترا. فقوله تعالى ولا يقبل منها شفاعة كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكما قال تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. فهناك آيات نفت الشفاعة مطلقا وآيات أثبتت الشفاعة ولكن مقيدة. آيات نفت الشفاعة مطلقا مثل قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع طاع، مثل قوله تعالى وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس من دون الله ولي ولا شفيع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأقول وبالله تعالى التوفيق، هناك آيات نفت الشفاعة وآيات أخرى أثبتت الشفاعة، فكيف الجمع بين الآيات التي نفت الشفاعة والآيات التي أثبتتها؟ أقول مستعينا بالله لأهل العلم وجوه في ذلك. منها أولا، لا شفاعة في كافر، لقول الله تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. فأفادت الآية أنه لا شفاعة في كافر. وما ورد في شأن أبي طالب وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم له، فإنما هذا لتخفيف العذاب، لكونه كان يدافع عن رسول الله لا لإخراجه من النار. ومعلوم ابتداء أن الكافر الداعي إلى كفره عذاب أشد من الكافر الذي لا يدعو إلى كفره. دل على ذلك قول الله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. وقول الله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فالذي في شأن أبي طالب تخفيف العذاب لكونه لم يكن يدعو إلى الكفر، بل كان ينافع عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ودل على ذلك أن العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا، قال: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويمنعك، أي يمنعك من أهل الكفر، فهل نفعته بشيء؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، هو في ضحضاح من نار يغلي منهما دماغه، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالقيد الأول للجمع بين الآيات التي نفت الشفاعة والتي أثبتتها: أولا، أنه لا شفاعة في كافر. ثانيا، أن الأصنام والأحجار لا تشفع. قال الخليل لأبي: يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ ثالثا، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ثالثا أو رابعا عفوا، الشفاعة لا تكون إلا في من ارتضاه الله. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فالشفاعة لا تكون في كافر، ولا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا في من ارتضاه الله، والأصنام لا تشفع. فهذه بعض وجوه الجمع بين الآيات التي نفت الشفاعة والآيات التي أثبتتها. هذا. وعن الشفاعات، فمنها شفاعات أخروية وشفاعات دنيوية. الشفاعات الأخروية أي في الآخرة أقسام: أولها الشفاعة العظمى، وصاحبها بإذن ربه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي للفصل بين العباد وإنقاذ العباد من الموقف العصيب. والثاني لإدخال أو لابتداء فتح الجنة. والثالث لإخراج قوم من النار. فالشفاعة العظمى تنتظم هذه الأشياء الثلاثة: شفاعة للفصل بين العباد، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مجموعة أحاديث وردت عنه هذا مؤداها وحاصلها، أن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل. لم يدري الراوي أميل المكحل الصغير أم ميل المسافة المعهود. إن الشمس تدنو من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل، فأبلغ بالناس من الهم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. بالخلق كلهم يبلغ بهم الأمر إلى ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقولون هيا نبحث عن من يشفع لنا إلى ربنا، فيقول قائلهم نذهب إلى آدم عليه السلام يشفع لنا إلى ربنا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبونا، خلقك الله بيده ونفق فيك من روحه وعلمك وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. نفسي نفسي إني عصيت ربي، إني أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام هو أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوح عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول رسول بعثك الله إلى أهل الأرض وسماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك. فيقول عليه السلام نفسي نفسي إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، إني قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام. قال فريق من العلماء والدعوة التي دعا بها نوح عليه السلام على قومه هي قوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا، أي فلكون هذه الدعوة استجيبت في الدنيا فلم تعد لي دعوة عامة في الآخرة، كذا قيل اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام، فيأتون إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيقولون يا خليل الرحمن، يا خليل الرحمن ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك كي يريحنا من مكاننا هذا. فيقول خليل الرحمن قد كنت خليلا من ورائي، إني كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى غيري، ويذكر الكذبات 3 التي كذبها، قوله لما دعي إلى عبادة الأصنام وإلى عيد أهل الشرك إني سقيم، والثاني قوله بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، والشيء الثالث قوله عن سارة هذه أختي لما دخل بلاد الجبابرة وخشي عليها من أن تسلب منه. هكذا قال إبراهيم عليه السلام نفسي نفسي إني عصيت ربي، إني كذبت 3 كذبات، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى كليم الله عز وجل، فأتون موسى عليه السلام فيقولون يا نبي الله يا رسول الله أنت الذي اصطفاك الله بالرسالة وبالتكليم، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول نفسي نفسي إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى عليه السلام روح الله عز وجل، والإضافة إضافة تشريف كما قال العلماء، فأتون عيسى عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، أنت رسول الله، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ اشفع لنا إلى ربك كي يريحنا من مكاننا هذا. فيقول نفسي نفسي ولا يذكر ذنبا. قال بعض العلماء وذلك ببركة دعوة جدته، دعوة أم مريم امرأة عمران، لما وضعت مريم أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مولود يولد إلا ويطعن الشيطان في خاصرته حين يولد، فيستهل صارخا إلا ما كان من مريم وابنها ذهب يطعن فطعن في الحجاب. الحاصل أن عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا، ولكنه يقول: اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها، فيخر لله عز وجل ساجدا، فيفتح الله عليه بأنواع من المحامد والثناءات، ويعلمه الله إياها، فيحمد ربه بما علمه الله من وجوه الحمد والثناء، ويثني على ربه، ثم يقال له: يا محمد ارفع رأسك وسل طوطة واشفع تشفع، فيحد له حد يدخلهم الجنة، ثم يخر ساجدا مرة أخرى، فيفتح الله عليه بأنواع من المحامد والثناءات يحمد ربه بها ويثني على الله عز وجل بها، ثم يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل طوطة، وهكذا يشفع بإذن ربه ويسأل فيعطى ويحد حدا بإذن ربه يدخلهم الله الجنة. فهذه الشفاعة العظمى شفاعة تتمثل كما ورد في مجموع الأحاديث لإنقاذ الناس من الموقف للفصل بين العباد، كذلك لإدخال أقوام الجنة. فالنبي يقول: آتي باب الجنة فأستفتح، فيقال: من؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. والثالث: لإخراج قوم قد استوجبوا النار ودخلوها فيخرجوا منها، كما ورد في مجموع الأحاديث. وهناك شفاعة ثالثة أو رابعة، شفاعة لأهل الكبائر، وبها يقول أهل السنة والجماعة أو جمهورهم، إذ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي أن شفاعتي تنفع أكثر ما تنفع أهل الكبائر. ليس المعنى أن شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام منفية عن قوم إلا أهل الكبائر، كلا، بل المعنى شفاعتي أعظم ما تنفع أهل الكبائر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ، كيف حالك؟
الحمد لله، تفضل.
أنت أستاذنا وحبيبنا ونحسبك على الله من الصالحين.
الله يغفر لنا ولك يا رب.
الله يكرمك. سؤالي يعني بخصوص موضوع الشفاعة اللي حضرتك بتتكلم فيه. في نهاية سورة مريم يقول المولى عز وجل: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. فما الفرق بين الوفد والورد؟ وختام السؤال أن في ختام هذه الآية يقول: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. كيف يكون للمجرمين عند الله عهدا أو شفاعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما وفدا فمعناه وفدا مكرمين، كما قيل: وفدا يحشرون مكرمين على الإبل. أما وردا فمعناها عطاشة. أما قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا، فالاستثناء هنا استثناء منقطع كما يقول العلماء، معنى لا يملكون الشفاعة، لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا هو الذي تقبل فيه الشفاعة، هو الذي يشفع. والذي اتخذ عند الرحمن عهدا هو قائل لا إله إلا الله، فكل من قال لا إله إلا الله له عهد عند الله سبحانه وتعالى، له عهد عند الله سبحانه. فمن هذه العهود التي لهم عند الله سبحانه أن بعضهم يشفع فيه رسول الله، أو يشفع فيه أهل الإيمان، أو غير ذلك من أنواع الشفاعات. فقوله تعالى: لا يملكون الشفاعة، نفي مطلق، لكن من اتخذ عند الرحمن عهدا فقد يشفع فيه. وهنا الذي اتخذ عند الله عهدا، اتخذ عند الرحمن عهدا، هو المؤمن قائل لا إله إلا الله، والله أعلم. أعود قائلا: هناك شفاعة لأهل الكبائر، وبها قال جمهور أهل السنة والجماعة لمقتضى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي أنها أكثر ما تنفع أهل الكبائر، لأنهم كانوا سيدخلون النار فيسلمهم الله من شاء، يسلم الله من شاء من النار، فهذا تنفعه الشفاعة. وإن كانت هناك شفاعات تنفع بلا شك أقواما آخرين لرفع درجاتهم في الجنة على ما سيأتي بيانه. النوع الرابع من أنواع الشفاعات أو ذكر ضمنا في الشفاعة الأولى، وهي أنه لا يدخل أحد الجنة إلا باستفتاح الرسول لها ابتداء، كما سبق في الحديث آتي باب الجنة فأستفتح فيقال من؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقال بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. النوع الرابع أو الخامس من أنواع الشفاعات أقوام قد أمر بهم أن يذهبوا إلى النار فيستوقفون الرسول أو يسألون الرسول أن يشفع لهم فيشفع لهم، وتكون شفاعته بإذن الله سببا في عدم دخولهم النار. هناك شفاعة أيضا لإخراج أقوام قد دخلوا النار، فكما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه ما أنتم في الدنيا بأشد مجادلة من مجادلة المؤمنين لربهم يوم القيامة، يقولون في شأن إخوانهم الذين دخلوا النار يا رب إخواننا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون معنا، فيقال اذهبوا فأخرجوا من عرفتم من النار، فذكر الحديث هذا. وهناك شفاعة القرآن، القرآن يشفع لأهله للعاملين به، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وخاصة البقرة وآل عمران يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كغمامتين أو غيايتين تحاجان عن صاحبهما، أو كفرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. السلام عليكم. كما أسلفت هناك شفاعة القرآن والشفاعة لأهل الكبائر وشفاعة الشهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من الفزع الأكبر، ويجار من عذاب القبر، ويشفع في 70 من أهل بيته، ويزوج 72 من حور العين، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهناك شفاعة القرآن، شفاعة الشهداء، شفاعة المؤمنين، شفاعة النبيين، شفاعة الملائكة، شفاعة الآباء للأبناء. قال الله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. هناك شفاعة الآباء للأبناء السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك يا مولانا؟
الحمد لله.
إن شاء الله. ما الفرق بين صلاة الفجر وصلاة الصبح؟
هي أعود قائلا هناك شفاعات الشهداء وشفاعات الأنبياء وشفاعات المؤمنين وشفاعات العلماء وشفاعات القرآن، شفاعة النبيين وشفاعة الملائكة، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقد قال رجل لعبادة بن الصامت، وكان عبادة من النقباء ليلة العقبة وكان صالحا، قال له أحد أصحابه يا عبادة إذا من الله عليك وأذن لك في الشفاعة استأذن ربك أن تشفع لي، قال أما إن كان لا أفعلن إن شاء الله. هذه بعض أنواع الشفاعات، وكما أسلفت شفاعة الآباء للأبناء وشفاعة الأبناء للآباء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا رب أن لي هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. وكذلك شفاعة الذين ماتوا في الصغر لآبائهم ولأمهاتهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لم يلج النار إلا تحلة القسم. وفي قالوا واثنان يا رسول الله، قال واثنان. وأيضا في الباب أن رجلا افتقده النبي صلى الله عليه وسلم ممن كانوا يحضرون معه، فسأل عنه النبي عليه الصلاة والسلام فقال مات ابنه وهو حزين يا رسول الله. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيسرك أن ولدك معنا الآن، أم أنه عند باب الجنة يقول لن أدخلها حتى يدخلها أبي؟ قال بل الأخيرة يا رسول الله، الثانية يا رسول الله. فبشره الرسول عليه الصلاة والسلام بالفضل في ذلك. فهذه بعض أنواع الشفاعات الأخروية، بعض أنواع الشفاعات الأخروية. وهناك شفاعات أخرى ذكرها بعض العلماء وتفتقر إلى سلامة الدليل، كشفاعة الصيام على سبيل المثال، كشفاعة الصيام على سبيل المثال. نعم ورد فيها حديث لكن في سنده بعض المقال، والله تعالى أعلى وأعلم. هكذا ورد. وفي النهاية فالله يدخل من يشاء الجنة برحمته، وإن جاء في بعض ألفاظ الحديث أن الجبار يقول بقيت شفاعتي، والله تعالى أعلم، وليحرر مثل هذا اللفظ وإن كان في بعض الطرق الصحيحة. السلام عليكم. نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
في سؤال هم جاوبك تجاوبنا عليه يا شيخ.
نعم.
هنقول لك على حاجة، العيال بلعب كوتشينة. وأنا مش عارف فيهم لهم في
الكوتشينة مكروهة، ومن العلماء من يذهب إلى تحريمها قياسا على النرد، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد شير وهو النرد فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. ومن العلماء من حسن حديث من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وكل من كان من شأنه الزهر الذي فيه النقاط واحد اثنين كالضمن والطاولة ونحو ذلك. أعود قائلا، هناك شفاعات للذين ماتوا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مات بها كنت له من صبر على لأوائها وشدتها كنت له شفيعا يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وشفاعة المصلين على الميت، فقد وردت في ذلك روايات: ما من ميت يموت فيقوم عليه أربعون لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أو كما قال عليه السلام. وفي رواية: ما من ميت يموت فيقوم عليه مئة يصلون عليه إلا شفعهم الله فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه بعض أنواع الشفاعات الأخروية التي تنفع في الآخرة. هذا: ولا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. فإياك واللعن، إياك والشتم والسب، فإن هذا يبعدك عن حيز الشفعاء، يبعدك عن أن تكون شفيعا يوم القيامة. فابتعد عن السب وابتعد عن اللعن حتى لا تحرم الشفاعة يوم القيامة. هذا. ومن الشفاعات الدنيوية شفاعات حلال وشفاعات حرام، شفاعات مستحبة وشفاعات محرمة. قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها. فالشفاعات الحسنة التي يتوصل بها إلى الخير وإلى المعروف وإلى إعانة العباد على طاعة ربهم وعلى أمر دنياهم من غير تضييع حقوق لأحد من الناس. أما الشفاعات المحرمة فمنها شفاعات لإسقاط حد الله الذي أوجبه الله على بعض الناس، شفاعات محرمة كالوسائط التي تتخذ فبها يأخذ قوم حق قوم آخرين، فهذه شفاعات محرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد لما استشفع به القرشيون المخزوميون للشفاعة لإسقاط حد السرقة حد قطع اليد عن المرأة، قال يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. وفي حديث أعل بالإرسال من حالت شفاعة أو بالوقف من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره أو في حكمه. فالشفاعات المحرمة كالوسائط المحرمة، أما الشفاعات لشخص كي ينال خيرا دون أن يضيع حق قوم آخرين فهذا من المباح المستحب بهذا القدر أجتزئ، ولعله تكون تتمة. ختاما أسأل الله أن يحفظ إخواني أصحاب القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
درر من التفسير فيها حكمة ومعاني، فيها جمال ناطق وحي من الرحمن. لله كم هو معجز في روعة